بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسيروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
وبشروا ولا تنفروا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، له أخ أوثق منه واسمه نعم عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر، نعم، له كتاب عظيم من دواوين الإسلام، واسم كتابه المصنف لابن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد ابن أبي شيبة. وما حال أبي شيبة؟ ما حال أبي شيبة؟ قاضي واسط ضعيف. قال: حدثنا جرير. وعثمان هذا له ولد، له ولد تكلموا فيه، واسمه يا أبا حفص محمد ابن عثمان، صاحب كتاب العرش. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد. قال: عن منصور، وهو ابن المعتمر، عن أبي وائل، واسمه شقيق ابن سلمة. قال: كان عبد الله، وهو ابن مسعود، يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. عند من هذا السؤال؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله ابن مسعود، ما كنيته يا عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن. وعبد الله بن عمر ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. وعبد الله بن عمرو ما كنيته؟ أبو محمد. وعبد الله بن عباس ما كنيته؟ أبو العباس. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، في كل خميس، فقال له رجل، قال الحافظ: هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد ابن معاوية النخعي. وفي سياق المصنف في أواخر الدعوات ما يرشد إليه عند حديث رقم 6411. قال: لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، من محبته للتذكير. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. وفي هذا أن المعلم يراعي حال الطلاب والمتعلمين، فما كانوا مقبلين عليه أعطاهم، وإذا داخلهم الملل كف. ولهذا قال بعض السلف: حدث الناس ما أقبلوا عليك، أي فإذا رأيتهم تململوا فاقطع حديثك. أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. بعض الناس ربما أوتي طولا في الكلام، والثمرة قد تكون قليلة، وربما يخبط من هنا وهنا ويجمع من هنا وهنا، ويدخل في موضوع ويخرج إلى آخر، منفتح له الكلام سواء كان مرتبا أم مشوشا. أهم شيء أنه ماذا؟ يتكلم. هذا قد طول الكلام قد يجلب السآمة، والعبرة بوقت النشاط. فمهما كان المستمع نشيطا فإنه يعي عنك ما تقول، وإذا مل صار منتظرا لفراغك. ذكروا مرة عن بعضهم أنه من هذا الصنف الذي يتكلم كثيرا ولا يمل، ويمل السامعون. كانت له كلمة على أساس أنها كلمة بعد المغرب في بعض المساجد، فتكلم بعد المغرب ومسك الخط الطويل إلى أذان العشاء، وبعد الأذان إلى الإقامة، وبعد الإقامة صلى الناس، قام بعد الصلاة يكمل يتكلم إلى أن تفرق الناس وخرجوا، وقيم المسجد بدأ يطفئ بعض اللمبات هنا وهناك، وصاحبنا ما زال ماسكا على الخط الطويل، ما بقي عنده إلا مجموعة يسيرة جدا من الناس. هذا ليس بمناسب. المناسب أن يحدث الناس بما لا يملهم. وإذا كان عندهم نشاط للكلام فأطال الكلام فلا حرج، أو كانوا مقبلين أو كانوا مشتاقين للكلام ولم يملوا فلا حرج في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم تحدث مع أصحابه بحديث طويل حتى جاء وقت الظهر فصلى، ثم تحدث حتى جاء وقت العصر فصلى، ثم تحدث حتى جاء وقت المغرب. الحديث في الصحيح المسند قال: فأعلمنا أحفظنا. ذكر أشياء مما يكون في المستقبل من على من أمور الساعة وأشياء أخر، والصحابة رضي الله عنهم يسمعون، فأعلمنا أحفظنا. انظر الحديث يا أبا أحمد في صحيح مسلم عن من؟ عن عمرو بن أخطب. نعم، عمرو بن أخطب. نقرأ الحديث. في صحيح مسلم الذي عنده. هذا فيه أن العبرة بالملل. إني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. ثم قال رحمه الله تعالى، وقبل هذا ترجمة عثمان. عثمان بن أبي شيبة هو الإمام الحافظ الكبير المفسر أبو الحسن عثمان بن محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم. أبو شيبة اسمه إبراهيم، جدهم العبسي الكوفي صاحب التصانيف وأخ الحافظ أبي بكر. حدث عنه البخاري ومسلم واحتج به في كتابيهما إلى أن قال: وولده الحافظ محمد بن عثمان ومطين. ما اسمه مطين؟ عبد الله بن محمد الحضرمي. من لقبه بمطين؟ الحافظ أبو نعيم. ما سبب ذلك؟ أنه كان يلعب مع الصبيان بالطين. سئل عنه أحمد بن حنبل فأثنى عليه وقال: ما علمت إلا خيرا. وقال يحيى بن معين: ثقة مأمون. قلت: لا ريب أنه كان حافظا متقنا، وقد تفرد في ساعة علمه بخبرين منكرين عن جرير الضبي ذكرتهما في كتاب ميزان الاعتدال. غضب أحمد منه لكونه حدث بهما وهو مع ثقته صاحب دعابة، حتى فيما يتصحف من القرآن العظيم سامحه الله. نعم، أخذوا عليه هذا أنه كان صاحب دعابة، حتى ربما توسع فوصل إلى أشياء متعلقة بما يتصحف عند بعض من يقرأ في القرآن، ولعله كان ينقل عن بعضهم ممن تصحف عنه فيذكره على وجه الدعابة. قال إبراهيم بن أبي طالب: جئته فقال لي: إلى متى لا يموت إسحاق بن راهويه؟ فقلت له: شيخ مثلك يتمنى هذا؟ قال: دعني، فلو مات لصفى لي جرير بن عبد الحميد. قلت: فما عاش بعد إسحاق سوى 5 أشهر. قال الدارقطني: أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدثني الحسن ابن الحباب أن عثمان بن أبي شيبة قرأ عليهم في التفسير: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فقالها ألم، قالها ألف لام ميم، ألم. قال الذهبي: قلت: هو إما سبق لسان، يعني رآها فظنها ألف لام ميم وهو يحفظ القرآن، لكن قد يذهل ويسبق لسانه، أو انبساط محرم. ما معنى انبساط محرم؟ معناه دعابة في القرآن محرمة، ما يجوز. نعم. ولعله ربما فيما لو اعتذر عنه لعله كان يسمع بعضهم يصحف فيقرأ التصحيف هو حكاية عن غيره. قال الذهبي: كان شيخا لا يخضب أي لا يخضب لحيته بالحمرة والصفرة، وأخوه أحفظ منه، أخوه أحفظ منه. قال الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا في الباب 13: كان لا يحفظ القرآن، ما أظن، أين ذكر هذا؟ في التقريب. هذا نوع من أنواع الاعتذار، لكنه أيضا ربما غيره أولى منه، لأن ما ذكروه كان يذكره على وجه الدعابة، وهذا لا يجوز. وإن وقع من هذا الحافظ، وأهل السنة ليست عندهم محاباة، فالشيء الذي لا يمكن أن يعتذر لصاحبه عنه أو يكون الاعتذار فيه ضعيفا يلقون باللوم على من قاله، فإلقاء اللوم على من غلط أولى من أن تحرف الأحكام أو تغير لأجل أن يتمشى قول بعض الناس ولو كان من الحفاظ. قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير، نسب إلى جده وهو سعيد بن كثير ابن عفير. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، عن يونس وهو ابن يزيد، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، قال: قال حميد بن عبد الرحمن وهو الزهري: سمعت معاوية خطيبا. عند من هذا السؤال؟ ما إعراب خطيبا؟ سمعت معاوية خطيبا، محمد حال. ومن الذي ذهب إلى أن سمع من أخوات ظن تنصب مفعولين؟ نعم، ابن آج الروم، ابن آج الروم ذكرها في أخوات ظن، وهو مذهب كوفي، والصحيح أنها تنصب مفعولا واحدا، لأنها من أفعال الجوارح وليست من أفعال القلوب. وجملة يقول: سمعت معاوية خطيبا، خطيبا حال، يقول، هذه حال أخرى، حال بعد حال، أو حال متداخلة. ما معنى الحال المتداخلة؟ هذه فائدة لمن يفهمها ممن وصل إلى هذه الدروس الكبيرة. حال بعد حال وحال متداخلة. الحال التي بعد الحال أن يكون صاحب الحال واحدا وهو الأول. سمعت معاوية خطيبا يقول، خطيبا حال أول من معاوية، يقول الجملة حال ثاني من معاوية، هذه حال بعد حال. والحال المتداخلة أن يكون خطيبا حال من معاوية وفي خطيب ضمير تقديره هو، ويقول حال من الضمير المقدر الذي في خطيبا، فتكون حالا متداخلة. فالحال بعد حال إذا كان صاحب الحال واحدا وهو الأول، والحال المتداخلة إذا كانت الحال الأولى للاسم الأول والحال الثانية لضميره الموجود في الحال الأول، تسمى حالا متداخلة. قال سمعت معاوية خطيبا يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه جملة أحاديث، ثلاثة أحاديث في ثلاثة مواضيع. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، هذا الثاني. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، ولهذا أورده مسلم في الزكاة حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. أين تجده؟ في صحيح مسلم، تجده في كتاب الزكاة. قال: والمؤلف في الخمس، أورد الحديث كرره في الخمس، أما مسلم فعادته أن يريد الحديث في موضع واحد ولا يكرره إلا فيما ندر، إلا في النادر. والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي لا يزال المجتهدون في هذه الأمة من يجددون أمر الدين ويقومون بأمر الله علما وعملا. قال: وسيأتي بسط القول فيه هناك، وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. قال: وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة، من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار. من هم أهل الحديث؟ من هم الذين لا يزالون قائمين على أمر الله؟ من هم؟ جزم البخاري بأنهم أهل العلم بالآثار، لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق. من هم؟ قال البخاري: هم أهل العلم أي بالآثار. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله. نعم، يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، أي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. وما حال حديث وهم ببيت المقدس، أو كما ورد، ما حال هذا الحديث؟ نعم يا صادق، فيه، نعم، لم يثبت في سنده رجل لا يحتمل أن يتفرد بهذه الزيادة، في سنده رجل مجهول أو درجته لا تحتمل أن يتفرد بهذه الزيادة. فلان السيباني أو كذا. قال: إذن الطائفة المنصورة قول أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، معناه في ذلك العصر الذي كان فيه الإمام أحمد كان هناك أهل حديث، وكان هناك معتزلة وجهمية ومرجئة وقدرية، وكان هناك من هو بعيد عن الحديث والأثر مصاحبا للعقل والرأي. فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أي من كان على اعتقاد أهل الحديث من زاهد أو فقيه أو محدث أو قائم بأمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مجاهد في سبيل الله على عقيدة أهل الحديث، فكل هؤلاء من الطائفة المنصورة قائمون بأمر الله، وأمر الله عز وجل شرعه، وشرعه تقوم به الجماعة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة أي الجماعة قبل أن تفترق الجماعة، والجماعة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حين قال الجماعة كانت هي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه فهو مع الجماعة، ومن خرج عنهم واتبع غير سبيلهم فذاك ممن شاق الله ورسوله. ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فمن خرج عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو في شقاق، في شقاق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم، اتبعوا السابقين الأولين بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. وأعظم المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى هم أصحاب نبيه، فيفهم القرآن والسنة على فهمهم. فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا من أعظم الأحاديث في الحث على طلب العلم الشرعي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما أكثر ما يردد هذا الحديث على مسامع طلبة العلم، وهو حديث جدير بأن يسعى العبد لتحصيل الخيرية الموجودة فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكلما ازددت فقها في الدين كلما ازددت خيرا، كلما ازددت فقها في الدين ازددت خيرا. وقوله يفقهه في الدين، الفقه هو الفهم الصحيح، والفهم الصحيح علم وعمل، علم وعمل، والعمل يثبت الفقه ويثبت العلم. فالفقه ليس مجرد معلومات يجمعها الإنسان في قلبه وعقله، إنما هو علم وعمل، هذا الفقه الصحيح. وقوله وإنما أنا قاسم، وقوله يفقهه في الدين، الفقه بالمعنى العام الذي هو ماذا؟ يدخل فيه أمور العقيدة، تدخل فيه أمور العقيدة والتوحيد، تدخل فيه أمور العبادات، أمور المعاملات، الأمور الشرعية كلها داخلة في الفقه. وإنما أنا قاسم والله يعطي. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقسم، والعطاء من من؟ من الله. فإذا كان العطاء من الله فاسأل الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فالعبد يرضى بما قسم الله له، ويرضى بما قسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لن تزال هذه الأمة، أي ولو في بعض أفرادها، ولو في بعض أفرادها، قائمة على أمر الله، على أمر الله أي على شرع الله. أمر الله الأول المقصود شرعه، أمره الشرعي الكتاب والسنة. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله الثاني هو الأمر القدري، الريح وقيام الساعة. فاجتمع في هذا الحديث أمر الله الشرعي وأمر الله الكوني. لا يضرهم من خالفهم، وفي بعض روايات الحديث لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال أهل العلم معنى لا يضرهم أي قد يؤذيهم لكن لا يضرهم. الأذية دون الضرر، الأذية دون الضرر، قد يؤذى دون أن يضر. نعم، إنهم لن يضروا الله شيئا، نفى الله عز وجل أنهم يضرونه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، نفى أن يبلغوا ضره عز وجل. وأما الأذى فقال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فالأذى دون الضرر. فقوله في هذا الحديث لا يضرهم من خالفهم معناه وإن أوذوا فلا يتضررون. وهذا في ضمنه أن الله عز وجل يثبت من أوذي في سبيل السنة وفي سبيل القيام بأمر الله. الأذية تحصل، ومن نعمة الله عز وجل عليه على من نعمة الله عز وجل على أهل الحق أنه يثبتهم فيصبرهم على الأذى، ولا يبلغ المخالف أن يضرهم. والضرر الذي يحصل لهم هو الانتكاسة عما هم فيه من القيام بأمر الله، هذا أعظم ضرر. لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، أي لا يرجعون عن ذلك، يستمرون، لن تزال تفيد الاستمرار، يستمرون في القيام على أمر الله، لا ينتكسون ولا يرتدون على أعقابهم ولا يتركون ما هم فيه. يحصل لهم أذى؟ نعم يحصل لهم أذى، والواقع يشهد بذلك، أذى كثير من أقرب الأقربين فضلا عن الأبعدين، لكن مع ذلك لا يضرهم ذلك. وفي الرواية الأخرى من خالفهم ولا من خذلهم، المخالفة والخذيلة، المخالف يكون من الخارج والمخذل يكون من الداخل، وهذا أيضا هو الواقع. فأهل السنة وأهل الحق لهم مخالفون من الخارج، من أهل الأهواء، من اليهود والنصارى وأهل النفاق والإلحاد، ومن بعض المسلمين الذين ابتلاهم الله عز وجل بالأهواء أو بالجهل، وفيهم مخذلون، وهؤلاء من الداخل ممن يكونون في الصف يخذلون أهل الحق ويتركونهم يسيرون وحدهم ولا يضرهم ذلك، يؤذيهم، يقع في أنفسهم، يحز في نفوسهم، لكن لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، بل يشفقون على من خذلهم وعلى من خالفهم. ومع هذه الشفقة والرحمة على من خذلهم ومن خالفهم يقومون بما أوجب الله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن بيان النصيحة للمسلمين والتحذير من الباطل وأهله ممن خالف أو ممن خذل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي أمر الله الكوني الذي ذكر في الأحاديث من الريح التي تقبض روح كل مؤمن تأخذه من آباطهم كما جاء في الحديث. وقوله إلى قيام الساعة في الأحاديث والروايات الأخرى مفسر بهذا الحديث، حتى يأتي أمر الله إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة بدليل هذا الحديث، إذا جاء أمر الله أي قرب الساعة اقتربت الساعة، فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق ممن ليس في قلبهم إيمان، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية، هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة شرار الخلق، شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة، والذين يغالون في القبور ويعبدون أصحابها. وتخيل أنت هذا الذي تقوم عليه الساعة يرى الآيات التي ذكرها الله عز وجل ونصدق بها، يراها ما يحصل للجبال، ما يحصل للسماء، ما يحصل كذلك للأرض من الرج والهز والزلزلة والتمور الأرض، أشياء عظيمة، تكور الشمس، تقوم الساعة على هؤلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يتوفانا عليه، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. إذن هذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يحفظ إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. أذن يا محمد، بارك الله فيكم.